بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. هل القول بولاية الفقيه حديث أم هو قديم؟ قد يظن البعض، وقد ظن البعض، أن القول بولاية الفقيه هو قول حديث، لا سيما بعد ثورة الإمام الخميني قدس سره. اعتبر البعض أن الإمام الخميني هو الذي نظر لولاية الفقيه وأعطاها ذلك البعد، ولم تكن موجودة في الفكر الشيعي، وهذا أمر غير صحيح. ذكرت سابقا أن التاريخ الشيعي كان له أثر في عدم بروز ولاية الفقيه بنحو عام، لأن التاريخ كان تاريخ فيه ظلم كبير مر على الشيعة، بحيث إنهم مروا بأزمة وجود، يعني اللي هي أقصى أزمة يمكن أن يمر بها المجتمع. تصوروا مثلا أنه الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه بالقرن الخامس، الذي يعني هو رأس الشيعة، رأس الطائفة، يضطر أن يذهب من بغداد إلى النجف نتيجة الغزو الذي حصل وقتها، وكان يراد بشكل شخصي، يعني هو بين هلالين هرب من بغداد إلى النجف، حيث أسس الحوزة العلمية في النجف الأشرف، حذرا على أمنه الشخصي. يعني رأس الشيعة كان مطالبا على مستوى أمنه الشخصي. بعد ذلك هلأ منلاحظ من قال بولاية الفقيه، في قسم منهم ما آل بهم الأمر، ولا سيما أن طرح ولاية الفقيه بشكل واضح جدا. ماذا يعني؟ أن الشيعة عاشوا تاريخهم في ظل دولة هي تؤمن بأن الخلافة هي في دائرة أخرى، أن الخلافة ليست كما يؤمن الشيعة، وكان الحال أن هؤلاء حينما كانوا يحكمون تحت عنوان الخلافة الإسلامية، سواء مثلا ما يقال عنه الخلافة العباسية أو الخلافة العثمانية أو إلى ما هنالك، كان يقولون عنها خلافة، وكانوا يسمون الحاكم خليفة. الذي يقول بولاية الفقيه يعني أن هذه الخلافة هي ليست شرعية، وإنما الشرعية هي ولاية الفقيه. يعني القول بولاية الفقيه معناه أن الأمر المطروح فعلا هو غير شرعي. يعني هذه القضية على مستوى التحدي هي قضية عالية في تحديها، مش قضية عادية. لذلك وصل الأمر في المجتمع الشيعي أنه يتداولوا أمر ولاية الفقيه، وهم يمرون بأزمة وجود، وفي خطر من أن يطرح ولاية الفقيه على مستوى الثقافة العامة، إلى أن تصبح المسألة ليست ذات موضع ابتلاء عام. هلا بتلاحظوا مثلا الفقهاء عادة حينما يطرحون أبحاثهم ضمن موضع ابتلاء الناس. ولاية الفقيه مرة، أستاذنا السيد قاظم الحائري الله يحفظه، مرة قال أنه تصوروا هلأ يجي واحد يدعو لحضور محاضرة تحت عنوان كيف يتعامل الإسلام مع الإماء والعبيد، مين إله خلق يحضر المحاضرة؟ ما معنا هلأ لا إماء ولا عبيد، حتى يجي واحد يتحمس ويروح ويقول بدي أحضر المحاضرة حول التعامل مع الإماء والعبيد. قال وقتها سيد قاظم، قال إن طرح مسألة ولاية الفقيه في التاريخ الشيعي كان كطرح مسألة الإماء والعبيد في ظرفنا الحاضر، إنه مش موضع ابتلاء كانت، إذا واحد بده يطرحها مش موضع ابتلاء حتى تطرح بشكل عام. ومع ذلك نلاحظ أن الفقهاء ذكروا ولاية الفقيه بشكل واسع بغض النظر عن دائرة هذه الولاية وحجمها الواسع ضمن الدائرة التي هي ليست دائرة خاصة جدا. يعني احنا مثلا بالقرن الخامس، خلينا نبلش بالقرن الخامس لأنه القرن الرابع هو الذي حصلت فيه الغيبة الكبرى، سنة 329 هذا القرن الرابع غاب الإمام عليه السلام. خلينا نبتدي بالقرن الخامس الهجري. بالقرن الخامس الهجري الشيخ المفيد مثلا يتحدث عن المطروح وقتها يمكن بأعلى طرح، لأنه الشيخ المفيد كان بزمن أجواء الدولة البويهية ببغداد، يتحدث عن إقامة الحدود. فأما إقامة الحدود فهي إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى، وهم أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وآله، ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان. هون بيتحدث عن تفويض الأئمة لفقهاء الشيعة بالنسبة إلى إقامة الحدود. بالقرن السابع المحقق الحلي بيتحدث عمن وجد بعض الأمور، يقول سلمه إلى الحاكم لأنه منصوب للمصالح، الحاكم الشرعي منصوب للمصالح. وذكرت سابقا أن ولاية الفقيه تنطلق من المصالح، من المصالح العامة، من مصالح المجتمع. وهو يتحدث المحقق الحلي رحمة الله تعالى عليه أن الفقيه منصوب للمصالح، منصوب من قبل الأمة. بالقرن الثامن العلامة الحلي بيتحدث عن الزكاة، عن زكاة الفطرة، بيقول أنه زكاة الفطرة مثل ما بنعرف تصرف بشكل مباشر، ليست بحاجة أن نعطيها إلى الإمام أو نائب الإمام، بس بيقول ولكن يستحب صرفها إلى الإمام أو نائبه لأنه أعرف بمواقعها، فإن تعذر صرف إلى الفقيه المأمون من فقهاء الإمامية لأنهم أبصروا بمواقعها ولأنهم نواب الأئمة. قول ولأنهم، لأن الفقهاء نواب الأئمة، هاي اللي نحن هلأ منقول عنها نائب الإمام. هذا المحقق أو العلامة الحلي بالقرن الثامن كان يتحدث عنها بأن الفقيه هو نائب الإمام. بالقرن التاسع، أنا عم بمشي فيهم قرون بس أعطي نماذج عنهم. بالقرن التاسع الشهيد الأول يقول وذلك لأن الاجتماع من ضروريات المكلفين وهو مظنة النزاع، فلا بد من حاسم لذلك وهو الشريعة، ولا بد لها من سائس وهو الإمام ونوابه. سائس المجتمع، سائس الاجتماع هو الإمام ونواب الإمام. أيضا يستخدم كلمة النائب، لأنه في البعض يمكن يفكر كلمة نائب الإمام أنه هاي جديد بالمصطلح جديد، هذا أيضا الشهيد الأول يتحدث بذلك. هلأ الشهيد الأول طبعا البعض المحققين يرجع أسباب شهادته إلى هذا القول، إلى القول بولاية الفقيه العامة. هلأ بيقولوا كيف استشهد الشهيد الأول؟ الشهيد الأول أنه عاملي من بلادنا، هو كان مرجع الشيعة، كان مرجع الشيعة عامة، كان هو المرجع الأعلى للشيعة، وكان في بلاد الشام، كان في جبل عامل، وكان نفوذه كبير جدا على المستوى العلمي في بلاد الشام. هلأ قصة قتله، إذا واحد بيقول إنه في مشكلة بينه وبين قاضي وبيحكوا بعض النهفات اللي صارت في ذلك الوقت، بيستبعد الواحد إنه مشكلة بينه وبين قاضي، في قاضي كان اسمه ابن جماعة. فبيقول مرة كان ابن جماعة ناصح كتير والشهيد الأول كان ضعيف، فبيقول مرة إجا ابن جماعة وقال مالي أسمع حسيسا ولا أرى أثرا، يعني لأنه ضعيف كتير أنه مش شايف شيء. فقام رد على الشاهد الأول قال له هكذا يكون ابن الواحد، أنه هذاك ابن جماعة. هلأ البعض بيقول أنه هاي المسألة أخذت دورة نفسي بدري شو، بس الشاهد الأول آخر شيء قتل. ليش قتل؟ قتل لأنه قال له هكذا يكون ابن الواحد، أو قتل لأمر آخر؟ لأنه الشهيد الأول تعذبوا لجابوا فتوى بقتله، وصار يتهرب الفقهاء من إعطاء الفتوى بقتله. آخر شيء قتل وحرق وذري، حرق يعني ما له أبر الشهيد الأول. بعض المحققين يقول بأن سبب استشهاد الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه أنه كان في اتصال بين الشيعة في إيران وبين الشهيد الأول، وكانوا يريدون منه أن يأتي إلى إيران. فالسلطة وقتها اعتبرت أن ذلك هو نوع من الاتصال بين الشيعة الإيرانيين وبين الشيعة الشاميين، وهذا يؤدي إلى مشكلة على مستوى السلطة القائمة، فأرادت أن تتخلص من رمز الشيعة في بلاد الشام، فعملت هاي ودبرت الحيلة فقتلت الشهيد الأول. لذلك حتى الشهيد الثاني، الشهيد الثاني بالقرن العاشر يقول في مسالك الأفهام: المراد بالفقيه حيث يطلق على وجه الولاية الجامع لشرائط الفتوى، فإنه منصوب للمصالح العامة. هذه كلمة فإنه منصوب للمصالح العامة يعني هي ولاية الفقيه العامة، نعبر عنها يعني منصوب لصالح المجتمع العامة. الشهيد الثاني اللي هو بالقرن العاشر أيضا أرسل الحاكم وراءه وقتل على الطريق، على طريق إسطنبول، وقطع رأسه وأخذ رأسه إلى الحاكم. أيضا في بعض المحققين بيقولوا أنه كمان كان في اتصال بين الشيعة في إيران وبين الشهيد الثاني، وأيضا الحاكم وقتها اعتبر أن ذلك قد يكون نوعا من الاتصال السلبي بالنسبة للسلطة، فكان ما كان. من علماء القرن العاشر المحقق الكركي، المحقق الكركي عنده رأي واضح بولاية الفقيه العامة، يقول: اتفاق أصحابنا، لاحظوا محقق الكركي من كبار علمائنا وفقائنا، بيقول اتفاق أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم على أن الفقيه العادل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل. هذا نص صريح جدا على ولاية الفقيه العامة من المحقق الكركي اللي عاش بالقرن العاشر. يعني عاش من أيمتى يعني؟ يعني عاش من أكثر من 400 سنة. بس المحقق الكركي وقتها بإيران إسماعيل الصفوي هلا بده يأسس دولة حكومة، هو شيعي. طيب العثمانيون كانوا يقولون الخلافة العثمانية، طيب هو ماذا يقول؟ شو الخلفية الدينية لحكومته؟ فبده يعرف، فقالوا له في المحقق الكركي بالنجف، فأرسل وراء المحقق الكركي قال له نحن الشيعة شو منقول بالنسبة للحكومة؟ قال له نحن منقول بولاية الفقيه، والفقيه هو الذي له الولاية. فوقتها أصدر فرمانا لحد لا موجود أنه المحقق الكركي هو نائب صاحب العصر والزمان وله الولاية العامة، وقال له أنه أنت لك الولاية العامة طبعا بين هلالين، بس السلطة لإسماعيل الصفوي، وبده السلطة بس أنه غير السلطة أنت الولي، افعل ما شئت، عطاء سلطة واسعة. طب اقروا تاريخ المحقق الكركي، قال ضلوا 3 سنين قاعد بإيران، رجع على النجف نام ومفى، نام ومفى، توفى. كيف توفى؟ في ظروف غامضة. يعني لقول بولاية الفقيه كان له آثاره. بالقرن 11 المحقق التستري يقول: ويعتقد 12 هذا الفقيه لما يقول اتفق أصحابنا أو الإجماع أو يعتقد 12 عم بيحكي عن فهمه للمذهب مش فهم خاص. يقول: ويعتقد 12 أن المجتهد الجامع للشرائط هو نائب للإمام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق له ما للإمام من الفص في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الإمام. بالقرن الثالث عشر المحقق النراكي في عوائد الأيام يقول: كلما كان للنبي والإمام والذين هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام فيه الولاية وكان لهم فللفقيه أيضا ذلك. كل ما كان للنبي والإمام، كل ما كان للنبي والإمام فللفقيه أيضا ذلك، إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أي غيرهما. طالما ما في دليل على أنه هذا ليس للفقيه هو للفقيه. هذا نص معروف المحقق النراقي من القائلين بولاية العامة كما يقول فيها الإمام الخميني قدس سره. بالقرن الثالث عشر أيضا صاحب الجواهر اللي هو على رأس قائمة فقهائنا الكبار، صاحب الجواهر الشيخ حسن النجفي، هو صاحب كتاب الجواهر الذي يقول عنه الإمام الخميني في وصيته ويوصي بأن علينا أن نبقي على الفقه الجواهري، ويوصي بالفقه الجواهري. هو كتاب عبارة عن 43 مجلد فيه الفقه بأعلى مستوياته، الفقه بالحوزة. طبعا في أحد القضاة الأمريكيين قال: أنا نتيجة اعتقادي أعتقد أن أدق بحث قانوني يوجد في العالم هو في الحوزة العلمية الشيعية، لأنه الأبحاث الفقهية تبحث بشكل دقيق جدا وعلى مستوى عالم، وعلى قمة الكتب الفقهية هو الجواهر، جواهر الكلام. يقول الشيخ حسن النجفي في الجواهر: بل لولا عموم الولاية، لولا عموم الولاية، ما عم يتحدث عن ولاية الفقيه بشكل مجمل، يتحدث عن ولاية الفقيه بعمومها، بل لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة. فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك. وسوسة مين؟ هو اللي بيقولوا فيش ولاية فقيه عامة. بيقول: فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه الذي لا يقول ولاية الفقيه العامة، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا. أي مشهورة عبارته: بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا، ولا تأمل المراد من قولهم إني قد جعلته عليكم حاكما وقاضيا وحجة وخليفة ونحو ذلك، مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم. وبالجملة فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلة. صاحب الجواهر يعتبر ولاية الفقيه واضحة بديهية مثل الإمام الخميني. يعني مش بس الإمام الخميني قال عنها بديهية، صاحب الجواهر قال عنها بديهية، وصاحب الجواهر هو من الفقهاء المسلمين في فقههم. صاحب الجواهر هو اللي عين الشيخ مرتضى الأنصاري مرجعا بعده، معروف هي القصة. وقت صاحب الجواهر قال له بدي عين المرجع بعدي، أرسلوا وراء العلماء الكبار، أرسلوا وراء العلماء الكبار، ما أرسلوا وراء الشيخ مرتضى الأنصاري، كان صاروا أشهر جاي على الحوزة، ما التفتوا يدعوه، قال له وين الملا مرتضى؟ فجاء الشيخ مرتضى الأنصاري قال لهم: هذا هو الأعلم بعدي، قال لهم: هذا هو الأعلم بعدي. الشيخ مرتضى الأنصاري ذكرت سابقا في التباس حول كتابه المكاسب بالنسبة لولاية الفقيه. بس الشيخ مرتضى الأنصاري إذا جنبنا كتاب المكاسب اللي حكيت عنه سابقا، هو من القائلين بوضوح بولاية الفقيه العامة، وإلا يكون ما ذاق من طعم الفقه شيئا بتعبير الشيخ جوار. كيف بعينه مرجع من بعده؟ شو بيقول الشيخ مرتضى الأنصاري في القضاء والشهادات؟ بيقول: إن الظاهرة من الروايات المتقدمة نفوذ حكم الفقيه في جميع الأحكام الشرعية وفي موضوعاتها الخاصة بالنسبة إلى ترتب الأحكام عليها، لأن المتبادر عرفا من لفظ الحاكم إني جعلته عليكم حاكما هو المتسلط سلطان على الإطلاق، فهو نظير قول السلطان لأهل بلدة: جعلت فلانا حاكما عليكم، حيث يفهم منه تسلطه على الرعية في جميع ما له دخل في أوامر السلطان جزئيا أو كليا. هذا الشيخ مرتضى الأنصاري من القرن الثالث عشر. أيضا بالقرن الرابع عشر الميرزا النائيني يقول: وطبقا لأصول مذهبنا. لاحظوا العبارة، ميرزا نعيمي أستاذ السيد الخوئي: وطبقا لأصول مذهبنا حيث نعتقد أن أمور الأمة وسياستها منوطة بالنواب العامين لعصر الغيبة. هذا قول واضح جدا بولاية الفقيه العامة. الشيخ محمد رضا المظفر رحمة الله تعالى عليه بالقرن الرابع عشر يقول: وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام في حال الغيبة. نائب للإمام، نفس العبارة، وهو الحاكم والرئيس المطلق، بل له الولاية العامة، بل له الولاية العامة. هذا الشيخ محمد رضا المظفر صاحب الكتب المعروفة والمشهورة. بالنسبة للمراجع اللي عاصرناهم هلا حتى ما أخذ الوقت، الميرزا الشيخ جواد التبريزي رحمة الله تعالى عليه يقول جوابا على استفتاء: الأمور الحسبية بنطاقها الواسع ومنها بل أهمها إدارة نظام البلاد. هو كان يقول بولاية الفقيه على أساس الأمور الحسبية، كما أنه تمسك بآية قرآنية، آية وأطيعوا. سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه ذكرت رأيه سابقا بالنسبة للأمور الحسبية، وأنه فعلها عمليا حينما أقام لجنة لإدارة حكومة العراق. هذا الأمر إذا أردنا أن نتحدث عن الفقهاء في المعاصرين في زماننا، في بعض الأجوبة لسماحة سيد علي السيستاني دام ظله، يقول جوابا على سؤال حول ولاية الفقيه: الولاية على قسمين، الولاية العامة بمعنى كون الولي أولى بكل مؤمن من نفسه، وهذا ثابت الإمام المعصوم فقط. الولاية في الأمور العامة التي يتوقف عليها حفظ النظام الاجتماعي، سواء كانت اقتصادية أم سياسية أم تنفيذية، فهذه تثبت للفقيه العادل إذا توفر فيه شرطان. هذا قول بولاية الفقيه الاجتماعية العامة في اجتماعيتها، إذا توفر في الفقيه شرطان: واحد، أن يكون متصدياً لإدارة الأمور العامة، فلا تثبت هذه الولاية للفقيه غير المتصدي مع وجود الفقيه المتصدي. يعني هلأ كيف تصدي الإمام الخامنئي؟ هو متصدي، متصدي فعلي. اثنان، أن يكون منتخباً من قبل الفقهاء المعروفين أو من قبل الجمهور العام، أو يكون مقبولاً لدى عامة الناس وإن لم يحصل انتخاب له بالفعل. هلأ هذان الأمران متوفران بشكل واضح بالإمام الخامنئي. في سؤال وجه سماحة السيد السيستاني: ما حدود حاكمية الحاكم وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير؟ يقول: تنفذ أوامر من تثبت له الولاية من الفقهاء على الجميع في الأمور الحسبية، بل وفي الأمور العامة التي يتوقف عليها نظام المجتمع الإسلامي. وفي إجابة على سؤال آخر يقول: ولاية الفقيه في من تثبت له مواردها لا تتحدد ببقعة جغرافية، وإنما في أي بقعة، مش أنه هو بإيران يعني فقط في إيران ولا تتحدث في غيرها. هذا يفهمنا قول أحد أعلام علمائنا حينما قال، وهو الشيخ جواد الآملي حفظه الله، قال: لا يوجد عندنا فقيه لا يقبل الولاية للفقيه بشكل مطلق، لا يوجد عندنا فقيه. وإن الفقهاء الذين يقولون لا ولاية للفقيه، فإن مقصوده من ذلك لا ولاية له ابتداء، أي ليس له هذه السمة ولم تجعل له لكي يقدم على تشكيل الحكومة، إلا أن نفس هؤلاء الفقهاء يقبلون الولاية للفقيه من باب الحسبة. وقد شرحت سابقا معنى دليل الحسبة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.